بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحمد الله تبارك وتعالى إليكم، وأصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وسراجا للمتقين ونبيا للأولين والآخرين، فصلوات الله وتسليماته عليه إلى يوم الحشر والدين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح الورقات للإمام أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. تكلمنا معكم في اللقاء الماضي عن مبحث من أهم مباحث الكلام، ألا وهو مبحث الأمر، فتكلمنا عن معناه في اللغة وعن معناه في الاصطلاح، كما تكلمنا عن صيغ الأمر وبماذا يكون الأمر وما هي القاعدة العامة في الأمر، ومتى يخرج الأمر عن الوجوب إلى غيره، وما هي الصوارف والقرائن، وغيرها من المباحث المهمة. وفي هذا اللقاء سنتكلم عن إلى ما يرد صيغة الأمر، كما أننا سندخل في المبحث الثاني ألا وهو النهي والعام بحول الله جل وعلا. أحب أن أنبه أيها الإخوة أننا في هذه الأيام لن نكمل الكتاب نظرا لضيق الوقت، لأن بعض الإخوة يسأل هل سنكمل أو لا نكمل. لا، من الصعب أن نكمل أيها الإخوة نظرا لضيق الوقت وقلة عدد الأيام، كما أنني أيها الإخوة أحب أن أنبه على أنني مرتبط بعد هذه المحاضرة بسفر إلى خارج الدولة، فأستسمحكم عذرا في الدروس الباقية على أنني أعيد بحول الله جل وعلا في دورة قادمة. نكمل من حيث ما بدأناه، ولن يفوتكم بحول الله جل وعلا شيء مما ذكرناه وقلناه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد،
والمراد بها الإباحة، المراد بالأمر،
والمراد بها الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكميل.
نعم، قلنا لكم في اللقاء الماضي على أن الأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب، وهذه هي القاعدة الآن العامة في جميع الأوامر التي تأتي بها الشريعة، لكن قد يخرج الأمر من الوجوب إلى غيره من الأحكام الشرعية، ولكن ذلك لا يكون إلا بدليل أو صارف أو قرينة أو غيرها من الأدلة التي ذكرناها. وقلنا لكم أن الأمر قد يخلط إلى غيره بعدة قرائن، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يداوم على الفعل، ومنها كذلك أن الصحابة يفهمون من الأمر عدم الوجوب، أو أن يكون الأمر معللا بعلة، أو قد يدل دليل الإجماع كما لدى بعض الأصوليين على أن الأمر هنا لا يراد به الوجوب، إنما يراد به الندب أو الاستحباب أو الإباحة أو غيرها من المعاني التي يدل عليها الأمر. المصنف رحمه الله هنا يقول: وترد صيغة الأمر والمراد بها الإباحة، أي قد يأتي أمر الله جل وعلا وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام ويراد به الإباحة، وذلك يكون في مواضع منها أن يكون الأمر جاء بعد نهي فيراد بهذا الأمر الإباحة، ك كما في قول الله جل وعلا: فإذا حللتم فاصطادوا. هنا أمر: فإذا حللتم فاصطادوا. الأصل أن المحرم أيها الإخوة إذا كان في حالة الإحرام فإنه لا يجوز له الصيد، فإذا حل من الإحرام وأصبح حلالا جاء الأمر له بأنه يصيد. فإذا حللتم فاصطادوا. هل المحرم يجب عليه بعد أن يصبح حلالا أن يصطاد؟ لا، لا يجب عليه في قول إجماع أهل العلم في هذا الباب، إنما يجوز له أن يصطاد ويجوز له أن لا يصطاد، لأن هذا الأمر قد جاء بعد ماذا؟ قد جاء بعد نهي مستقر في هذا الباب. وكقول الله جل وعلا في سورة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة ماذا؟ فانتشروا في الأرض. هل الأمر بالانتشار في الأرض هنا واجب؟ لا، إنما هو للإباحة. نعم. قال: أو التهديد، أي قد يأتي أمر ويراد به التهديد، كقول الله جل وعلا: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فهذا أمر: اعملوا ما شئتم، لكن هل الأمر للوجوب؟ لا، المراد به التهديد. وقد يأتي للتسوية، كقول الله جل وعلا: فاصبروا أو لا تصبروا سواء ماذا عليكم. فهنا أمر: اصبروا أو لا تصبروا، فاصبروا أو لا تصبروا، فهو أمر ولكن يراد به ماذا؟ تسوية الفعلين كليهما معا، سواء صبرتم أم لم تصبروا. وقد يأتي الأمر كذلك ويراد به التكوين، وهو إيجاد الشيء وتكوينه، كقول الله جل وعلا: أين كن ماذا فيكون. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن، هذا أمر فيكون. هل يراد بالأمر هنا الوجوب؟ لا، إنما يراد تكوين الشيء وصيرورته. نعم، تفضل.
العام والخاص وأقسامهما.
قول المصنف رحمه الله: العام. لاحظوا معي المصنف رحمه الله في بداية شرحه ذكر مباحث الكلام على سبيل الإجمال، ثم ذكرها على سبيل التفصيل، وهذا هو اللف والنشر لدى أهل العلم، كما أنه من بدائع التصنيف ورائق الكلام لتنبيه القارئ وشد انتباهه، أو أنه يأتي أولا بالإجمال ثم بعد ذلك يأتي بالتفصيل. وفي القرآن آيات ومواضع كثيرة ذكر الله جل وعلا بعض القضايا بالإجمال ثم فصلها في موضع آخر، وهو كذلك مستعمل في أحاديث كثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو أسلوب عربي بليغ فيه تنبيه القارئ وشد انتباهه. قالك في بداية الكلام قال: فأما أقسام الكلام فهي الأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والمطلق والمقيد و ثم قالك: فأما الأمر، فأما النهي، وبدأ يفصل لك في كل مسألة على حدة. وأما العام،
وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قوله: عممت زيدا وعمرا بالعطاء.
نعم، وأما العام، شرع المصنف رحمه الله في الكلام على مبحث العام، ومبحث العام هو من أهم المباحث الأصولية على الإطلاق، والسبب في ذلك أن العموم والخصوص قد جاء في النصوص بكثرة، والخلط بين العام والخاص يورث إلى اضطراب الأقوال وعدم دقتها في باب الفقه. فالفقيه من شروط الاجتهاد عند علماء الأصول لابد أن يكون الفقيه مميزا بين العام وبين ماذا؟ الخاص، إذ أنه لو لم يكن يملك هذه الملكة لما استطاع الجمع بين النصوص، والنصوص قد جاء منها العموم وجاء منها ماذا؟ الخصوص. يقول رحمه الله: وأما العام. العام أيها الإخوة في اللغة يدل على الكثرة في الشيء، عممت زيدا وعمرا بالعطاء، عممت أي أصبح هذا الشيء شائعا وذائعا وعاما لزيد وعمر وغيرهما. وعند اصطلاح الأصوليين قالوا أنه اللفظ الذي يتناول اثنين فصاعدا، هذا تعريف لدى بعض علماء الأصول. وقيل هو اللفظ المستغرق لجميع جنسه بلا حصر، فالعام إذا جاء في النص لا يفرق في مفردات هذا النص بين فرد من أفراده، فإن جاء التفريق بين الفرد من الأفراد خرج من كونه عاما إلى كونه ماذا؟ خاصة. أنا لا أدري والإخوة هل عباراتي واضحة أم أن فيها شيء من يعني الإشكال أو عدم يعني علو في الكلام بحيث لا يفهمه بعض الإخوة. من كان لديه أي إشكال يبقى المفروض أن تبلغون بداية الدرس. أنا أحاول قدر المستطاع أني لا أستخدم عبارات الأصوليين في الشرح لأن فيها شيئا من ماذا؟ التعقيد، وفيها شيء كذلك من القوة في الاستخدام واللغة، فأحاول قدر المستطاع أن أتنزل في الكلام بحيث يفهم. قلت لكم اللفظ إذا تناول كل مفرداته فهذا عام، فأنا عندما أقول الإنسان، الإنسان هذا جنس يشمل جميع ما يدخل تحت هذه الكلمة من ماذا؟ من معنى البشرية، يدخل فيه الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد والفقير والغني والحقير والذليل والجميع يدخل تحت هذا اللفظ، هذا العموم. فإن استثنيت من هذا العموم بعض أفراده أصبح هناك خصوص. إن أردت بالإنسان المسلم لا، أنا خصيت المعنى. إن أردت بالإنسان مثلا الكافر خصصت ماذا؟ المعنى. إن لم أخص المعنى فيبقى العموم على عمومه. فقلنا كذلك لكم أن العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر أو بلا استثناء في معناه، هذا هو لفظ العام. قال: وأما العام فهو ما أم شيئين فصاعدا، من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء. نعم تفضل.
وألفاظه أربعة.
ألفاظ العموم هي أربعة، والمصنف هنا رحمه الله ذكرها أنها أربعة على سبيل الإجمال وليس على سبيل التفصيل، كما أنه رحمه الله تعمد عدم الإطالة في الأمثلة، إذ أن ألفاظ العموم هي أكثر من ذلك ماذا؟ بكثير، وألفت فيها المؤلفات وأفردت فيها المصنفات، إلا أن المصنف رحمه الله اختار لك الأربعة أنواع المشهورة لدى علماء الأصول التي تعتبر من ألفاظ العموم. وأنا أنصح بحفظ هذه الألفاظ لأنك تجدها في النصوص بكثرة منها. تفضل.
قال: الاسم الواحد المعرف بالله.
كل اسم جاء معرف بالألف واللام، إذا ذكر المصنف رحمه الله قيدين: القيد الأول أن يكون اسما مثل الكافر، الإنسان، المسلم، المرأة، الرجل، كل هذه ألفاظ هي أسماء، وهذه الأسماء تعرف بالألف واللام. فإذا ما جاء اسم وعرف بالألف واللام، الأصل على أن هذا الاسم يستغرق جميع معناه بلا ماذا؟ بلا حصر. مثل ماذا؟ مثل قول الله جل وعلا: إن الإنسان لفي ماذا؟ خسر، أي أن جنس الإنسان جميعه في خسارة، يشمل المسلم والكافر والبر والفاجر والصغير والكبير والذكر والأنثى والفقير والغني، كل هؤلاء في خسارة. واضح أم لا؟ لماذا؟ لأنه اسم وعرف بالألف واللام، فهو على سبيل العموم، وكقول الله جل وعلا: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الكافر، فهنا أولا اسم وعرف بالألف واللام، فالأصل أنه يشمل جميع الكفار، من عبد الشجر والحجر والبشر والبقر والصنم، من عبد النار والفأر، كل من عبد من دون الله وأطلق عليه لفظ الكافر يقول في يوم القيامة: يا ليتني كنت ترابا. هل يستثنى منه كافر دون آخر؟ الأصل أنه لا.
قال: واسم الجمع المعرف باللام.
واسم الجمع المعرف باللام، بالألف واللام، اسم الجمع، كل ما جاء لك اسم جمع عرف بالألف واللام، فالأصل على أنه للعموم، مثل ماذا؟ مثل الأطفال: وإذا بلغ الأطفال منكم ماذا؟ الحلم. وكقولنا مثلا: المنافق، إذا جاءك المنافقون، فهنا اسم جمع المنافق، المنافقون والأطفال، وعرف اسم الجمع هذا بالألف واللام، فالأصل أنه يدل على العموم، جميع المنافقين الذين يأتونك، سواء كانوا بيض سود، يعني من اليهود من غير اليهود، من العرب من العجم، كل ما يدخل في حيز لفظ المنافق من العموم فالأصل أنه داخل فيه. لماذا؟ لأنه اسم جمع عرف بالألف واللام.
والأسماء المبهمة كمن؟
نعم، الأسماء المبهمة، كل اسم جاء مبهم، كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة، كلها تدل على العموم. والمصنف رحمه الله تعالى هنا من دقته ابتدأ أولا بالأمثلة المشهورة، ثم بعد ذلك تدرج لك شيئا فشيئا. ومن المهم أيها الإخوة لطالب العلم أن يعتني بمعاني الحروف، لأن كثيرا من النصوص الشرعية مرتبطة في الأحكام بمعرفة معاني ماذا؟ الحروف. وهذا يفيدك كما ذكرته لكم سابقا، علم ماذا؟ علم البلاغة، لا بد على طالب العلم أن يدرسه، لأنك في كثير من النصوص قد تجد تأتي من، فيختلف العلماء هل هنا من تبعيضية أم أن من هنا للابتداء. قد تأتي الباء، الباء لها 14 معنى، فيختلف العلماء هل هي هنا للملاصقة أم أنها هنا سببية، أم أنها فتجد أن القول في الحكم في الحلال والحرام والجواز والتحريم جميعا قد يرتبط بمعرفة معنى الحرف، وهذا مهم لطالب العلم. والمصنف رحمه الله ذكر أمثلة. تفضل.
كمن؟ في من يعقل؟
نعم، الأصل أن من تأتي للعاقل، وهي تأتي موصولة بمعنى الذي، وقد تأتي بمعنى اسم الاستفهام. الأصل في من إذا جاءت فإنها للعموم، كقوله عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا فله سلبه، كل من يقتل قتيلا فله ماذا؟ سلبه. واستفدنا هذا العموم من من، واضح أم لا؟ وكقول الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. لاحظوا معي هنا النص لم يفرق، من عمل صالحا، أي صالح، كان عظيم كان صغير كان استغفار كان صلاة كان قيام، من ذكر أو أنثى، لم يفرق. إذن هنا من تأتي ماذا؟ للعموم، لأنها جاءت في معنى اسمه الاستفهام، وفي الأول جاءت بمعنى الاسم الموصول وهو الذي. من قتل قتيلا، الذي يقتل قتيلا فله ماذا؟ فله سلبه كما هو عند الفقهاء.
وما فيما لا يعقل،
وما فيما لا يعقل، الغالب أن ما تستعمل فيما لا يعقل، اتبع ما أوحي إليك من ماذا؟ من ربك. فالأصل أن ما تستخدم فيما لا يعقل، وهي كذلك تدل على عموم ما كان في حيز معناها أو ما جاءت لتقريره، كما قال الله جل وعلا: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فالأصل أن جميع ما ذكر اسم الله عليه فإنه ماذا؟ يؤكل. هذا العموم، لكن قد يدخله التخصيص أم لا؟ نعم، قد يدخله التخصيص، وهذا التخصيص إما يكون متصل أو منفصل كما سيأتينا.
وأي الجميع،
نعم، أي هي شاملة، تستعمل للعاقل ولغير العاقل، وأي إذا جاءت كذلك الأصل فيها العموم، كقوله عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها ماذا؟ باطل. هنا نأتي إلى تطبيق القاعدة عن النص. أيما امرأة، هل استثنى النبي صلى الله عليه وسلم البكر؟ هل استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الثيب؟ هل استثنى المرأة العربية؟ هل استثنى المرأة العجمية؟ لم يستثني. ما دام أنه لم يستثني، فالأصل على أن المرأة أيا كان نوعها وأيا كان جنسيتها وأيا كان ماهيتها من جهة البكارة وعدمها، الأصل في اشتراط عقدها ماذا؟ الولي. فمن جاء هنا وقال أن المراد بالمرأة هنا هي البكر، فهي التي يعني يشترط إذن وليها، فنقول إن هذا تخصيص بغير مخصص أو بغير دليل، إذ الأصل العموم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. واستفدنا هذا العموم من أي؟ نعم.
وأين في المكان؟
أين؟ نعم، وأين؟
وأين في المكان ومتى في الزمان؟
أين أيها الإخوة تأتي بمعنى اسم الاستفهام، وقد تأتي بمعنى الشرط كذلك، وهي يسأل بها في الغالب عن المكان، والأصل فيها كذلك أنها من ألفاظ العموم، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: أينما تكونوا ماذا؟ يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أينما تكونوا، هذا للعموم، كنتم في البر، كنتم في البحر، كما أن هذا العموم يشمل جميع الهيئات التي حصل فيها الموت، سواء كان الموت بالإغراق أو بالإحراق أو كان بالقتل المباشر أو بغيره، سواء كان في البر، في الجو، في البحر، في كل ما يتصور ويطلق عليه المكان، الأصل أنه يدخل في هذا العموم: أينما تكونوا ماذا؟ يدرككم الموت. وكقول الله جل وعلا: وأينما تولوا فثم وجه الله. واضح أم لا؟ طيب، ومتى؟
ومتى في الزمان؟
نعم، متى تأتي كذلك في الزمان، وتأتي كذلك في اسم الاستفهام، وذلك قول الله، كقول الله جل وعلا: متى نصر الله؟ متى ماذا؟ نصر الله. نعم.
وما في الاستفهام والجزاء وغيره،
أي أنما تأتي كذلك في الاستفهام وتفيد العموم، وذلك قول الله، كقول الله جل وعلا: وماذا أجبتم ماذا المرسلين. الأصل أنه جواب يراد، سؤال يراد به عموم، وهذا العموم باق على أصله: ماذا، استفهام، أجبتم ماذا المرسلين، والمعنى طبعا: أي شيء كانت إجابتكم لرسلكم الذين بعثهم الله إليكم. والجزاء، أي أنما كذلك تكون للجزاء وللشرط كذلك. وما تفعل من خير ماذا يعلمه الله. وما تفعل من خير أي خير تفعلوه فإن الله ماذا يعلمه. وفي آية أخرى وما يفعل من خير فلن يكفروه. وما تفعل من خير فلما لا فلن يكفر أو وما يفعل من خير فلن يكفروا. نعم.
ولا بالنكرات.
ولا بالنكرات وغيره أي غير الاستفهام. فما تأتي كذلك للنفي كقول الله جل وعلا ما جاءنا من ماذا بشير. فهو نفي لجميع ماذا الرسل ونفي كذلك لجميع المبشرين من جميع الأنواع. ما جاءنا من بشير من ملك، ما جاءنا من بشير من إنس، ما جاءنا من بشير من ماذا من جن. وكقولهم ما أنزل الله على بشر من شيء، فهو أيضا للعموم.
ولا بالنكرات
كقولك ما عندك ضيفه كقولك لا رجل في الدار. كقولك لا رجل في الدار. هذا اللفظ هو من أهم الألفاظ كذلك ويكثر في نصوص الكتاب والسنة، بل إنه قاعدة من قواعد التفسير لدى علماء التفسير. لو رجعت إلى القواعد الحسان للعلامة السعدي ورجعت كذلك إلى أصول التفسير لشيخ الإسلام تيمية تجد أنهم يذكرون هذه القاعدة ضمن قواعد التفسير. الأصل على أن النكرة إن سبقها نهي أو سبقها نفي فإنها ماذا تعم. والنكرة أيها الإخوة قالوا هي ما شاء في جنس موجود أو مقدر، ما شاء في جنس موجود أو مقدر. والنكرة أيها الإخوة تفيد العموم في حال أنها سبقت إما بنفي أو سبقت بماذا بنهي. فأما سبقها بالنفي كقول الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها ماذا آخر، فهنا إله جاءت نكرة. سبقها ماذا نفي والذين لا يدعون مع الله إلها، فيشمل هذا المدعو إلها بجميع ما تحمله هذه الكلمة من معنى. فهم لم يدعوا من دون الله أي إله، سواء كان بشرا كان حجرا كان قمرا كان شمس كان يعني حيوان كان جني كان إنسي كان ملائكة. هم لم يدعوا مع الله أي ماذا إله. ودائما أيها الإخوة النكرة إن سبقها نفي فإنها تفيد ماذا العموم، وتفيد تقوية المعنى في الشيء الذي تريد أنت أن ماذا تنفيه. لما تجعل المنفي نكرة وتسبق هذه النكرة بهذا النفي أنت تعطي قوة في المعنى. فالله جل وعلا ينفي عن صفة عباد الرحمن، نفى عنهم أنهم يدعون مع الله أي إله. مهما تصورت بعقلك من إله موجود فهو منفي. وإطلاق لفظ الآلهة عليهم هذا باعتبار اعتقادهم هم فيه، وإلا فلا إله يستحق العبادة إلا الله جل وعلا. هذا مثال للنكرة إذا سبقت بنفي. فأما إذا سبقت بالنهي كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا ماذا مع ذي محرم. لا يخلون رجل، رجل هنا جاءت ماذا نكرة. كل من يطلق عليه لفظ الرجل يدخل في هذا العموم إلا مع ذي محرم. هذه النكرة سبقت بنهي وهي قوله عليه الصلاة والسلام لا يخلون. فهذا النهي مع النكرة تفيد ماذا؟ تفيد عموم النهي لخلو الرجل مع امرأة كانت تلك المرأة كبيرة كانت صغيرة بمعنى أنها يعني بالغة كانت امرأة جميلة، كانت امرأة ذميمة، الكل يستوي. بعض العوام الآن يأتي يقول لك والله المرأة إذا كانت كبيرة في السن لا يضر أن يخلو بها الرجل، لأن المراد بالخلوة هنا يعني حصول الفتنة، ولا فتنة، هذه امرأة كبيرة في السن. فأنت كطالب للعلم إن جاء شخص متعلم تقول له يا أخي الحديث عام، لا يخلون رجل هنا نكرة، وقد سبقت بالنهي، والنكرة إذا سبقت بنهي فإنها تعم. واضح أم لا؟ وهو طبعا لن يفهم هذا الكلام. تفضل.
والعموم من صفات النطق.
الأصل أن العموم هو من صفات الكلام، سواء كان عاما أو كان خاصا. فالفعل أيها الإخوة لا يدل بحد ذاته على العموم، لكن قد يدل عن طريق دلالة غيره. فكونك أنت تفعل فعلا هذا لا يدل فعل على الدوام، ولا يدل أنك تريد جميع استغراق جميع ما كان في معنى هذا الفعل، إذ الأصل في دلالة العموم كما يقول علماء الأصول هي القول وليست ماذا؟ الفعل. والسبب في كلام الأصوليين بذلك لأن الفعل أيها الإخوة يحتمل احتمالات ماذا؟ كثيرة. فقد يحتمل الفعل الخصوص، وقد يحتمل الفعل أن يكون واقعة أو حادثة لأمر معين، وقد يكون الفعل يحتمل أنه رفعا لأمر كان منهي، وقد وقد. فلما طرأ الاحتمال على الفعل ضعف الفعل عن الرقي إلى ماذا؟ إلى العموم، كما يعبر بعض علماء الأصول. والأصل في العموم أنه للقول سواء كان عاما أو خاصا.
ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل.
الأصل أنه لا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل، لأن الفعل كما قلنا لكم ليست دلالته كدلالة القول، وكذلك الفعل في أصله لا يدل على العموم. من ذلك ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى في ماذا؟ في الكعبة. فهذا فعل، هل يدل على العموم؟ لا، لا يدل على العموم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة إلا صلاة واحدة. فهل تستفاد من هذا أنه صلى الفرض وصلى النفل وصلى الضحى وصلى الاستخارة وصلى وصلى؟ لأنه جاء الحديث بأنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة. فمن جاء وقال بالعموم فالأصل أن كل ما يطلق عليه صلاة يدخل في هذا المعنى. والحقيقة على أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا صلاة ماذا؟ واحدة فقط، وهي ماذا؟ وهي النفل، وليست ماذا؟ الفرض. ولذلك العلماء اختلفوا في الصلاة في الكعبة للفرض هل تصح أم لا. فنقول الفعل لا يدل على العموم. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك ماذا؟ بالمعروف. فقوله عليه الصلاة والسلام للمرأة خذي ما يكفيك ماذا؟ وولدك بالمعروف. الأصل أنها لو أخذت وطبقت هذا الأمر بأن فعلت هذا الأمر، بعض العلماء يقولون إن هذا جواب لحادثة وواقعة معينة، لا يصلح أن يكون دليلا عام، إذ أن كل مسألة تعرض على القاضي لها حكمها على حدة. فقد تأتي امرأة أخرى ويكون حالها تختلف عن حال هذه المرأة فيكون حكمها مختلفا. واضح لا؟ وذلك أن دلالة الفعل في العموم ليست كدلالة القول.
وما يجري مجراه.
وما يجري مجراه، نعم هذا كنا. والخاص.
والخاص مقابل العام.
شرع المصنف رحمه الله بعد أن انتهى من مبحث العموم شرع في مبحث الخاص. ولاحظوا دقة المصنف أنه قرن مبحث العام بمبحث ماذا؟ الخاص، لأن بينهم اتصال، إذ الخاص هو الذي يخصص هذا العام، كما أن مبحث المطلق ومبحث المقيد كلاهما يقترنان، ومبحث كذلك الإجمال والبيان ماذا المجمل والمبين كذلك ماذا يقترنان، وكذلك غيرها من المباحث الأصولية التي فيها اتصال بعضها ببعض فإنها في الغالب أنها تقترن. قال والخاص يقابل العام، يدخل في الخاص العلم كقولك محمد عبد الله، ويدخل فيه اسم الإشارة كهذا، ويدخل فيه الأعداد كذلك. قال والتخصيص، طبعا الخاص قال لك المصنف يقابل العام أي أنه ضد ماذا العام، والخاص هو اللفظ الذي يجيء ليس لاستقراق المعنى إنما لتخصيص المعنى وحصره. فالخاص يختلف عن العام أن العام يعم في المعنى في الشمولية، وأما الخاص فإنه يخصص المعنى ويقيده بحالة أو بوصف أو بإنسان أو بماهية أو بغيرها من الأنواع التي يأتي فيها الخاص. قال والتخصيص،
قال والتخصيص تمييز بعض الجملة.
بعض الجملة، التخصيص هو تمييز بعض الجملة، أن تأتيك جملة معينة فيها عموم ثم تأتيك جملة أخرى تخصص من هذا العموم بعض أفراده. وذلك بعض علماء الناس الأصول يقولون في التخصيص أنه إخراج بعض أفراد عام وتمييزه بحكم خاص. التخصيص إخراج بعض ماذا أفراد العام وتخصيصه ماذا بحكم مستقل. إخراج بعض أحكام العام، يأتي العموم مثلا في قول الله جل وعلا إن الإنسان لفي خسر، هذا العموم الأصل فيه عموم خسارة جميع الناس، ثم يأتي نص آخر يستثني من هذا الإنسان من حمل أوصافا معينة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فعلمنا أن هذا العموم ليس على عمومه إنما يخصص في بعض الحالات. فإن خصصت بهذا العموم بعض الأفراد يبقى الباقين على ماذا؟ على العموم. فإن قلنا أن يستثنى من هذا الإنسان بعض من اتصف ببعض الصفات وهم قولهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، الأصل على أن من لم يتصف بهذه الصفات الأصل أنه يبقى على العموم في كونه ماذا؟ على خسارة. فالكافر والمنافق والملحد يبقى في حيز العموم لأنه لا يتناوله لفظ ماذا؟ لفظ التخصيص. نعم. طبعا أدلته كثيرة كقول الله جل وعلا كذلك والشعراء يتبعهم الغاوون. الشعراء اسم جمع عرف بالألف واللام، الأصل أن جميع الشعراء يتبعهم ماذا؟ الغاوون. ثم استثنى الله جل وعلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، فهؤلاء لا يدخلون في ماذا؟ في الغاوون الذين عمهم الله جل وعلا بأنهم يتبعون الشعراء. وهذا هو التخصيص، أن يأتي لفظ عام ثم يأتي في النص من يستثنى من هذا العموم بدليل. التخصيص لا يكون إلا بدليل، قد يكون الدليل الكتاب، وقد يكون السنة، وقد يكون الإجماع، وقد يكون عند بعض الأصوليين على خلاف عندهم التخصيص، وقد يكون قول الصحابة عند من يرى أنه حجة هل يخصص به النص أو لا يخصص، تلك مسألة أخرى. لكن لا بد أن يدل الدليل على التخصيص. لو جاءك واحد وقال لك لا يا أخي هذا الدليل ليس على عمومه إن فيه إنما فيه التخصيص، تقول له ما الدليل على هذا التخصيص؟ لو لم يأتك بالدليل فإن العموم يبقى على عمومه. نعم.
وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل.
ينقسم التخصيص إلى متصل. المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه، أو بعبارة أخرى التخصيص المتصل أن يكون المخصص لهذا العام والعام في نص واحد، ليس بينهما أي فرق. تجد العموم وتجد التخصيص في نفس الآية، تجد العموم وتجد التخصيص في نفس الحديث، ليس بينهم فرق. فإن وجد الفرق فإنه تخصيص، لكنه تخصيص منفصل ليس موجودا في النص، إنما مأخوذ من نصوص ماذا؟ أخرى. فإن كان التخصيص وهو الذي لا يستقل بنفسه موجودا في النص، حكمت على أنه تخصيص متصل، كمثل الآية التي ذكرتها لكم: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هنا الاستثناء من الأدوات التي تخصص ماذا؟ العام، وهو تخصيص متصل لأنه موجود في ذات النص. نعم. وأما المنفصل فهو الذي يستقل بذاته، بمعنى أن المخصص لهذا العام ليس موجودا في هذه الآية أو الحديث، إنما أخذ من آيات وأحاديث أخرى، وذلك كقول الله جل وعلا كما يحضرني المثال: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. الأصل في هذه الآية أن الله نهى عن نكاح المشركات، وهذا النهي هو على عمومه، فلا يجوز للمسلم أن يتزوج بامرأة مشركة أو كافرة، هذا على سبيل العموم. قد جاء التخصيص في آية أخرى بإخراج ماذا؟ بعض ما يتناوله اللفظ من المشركات، خص منه ماذا؟ الكتابية. فالله جل وعلا قال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فالمرأة إذا كانت كتابية وهي مشركة وهي كافرة، يجوز للرجل أن يتزوجها، وهي ليست داخلة في عموم النص، بل هي مخصصة، لكن التخصيص هذا لم يأتي في النص متصلا، إنما جاء ماذا؟ إنما جاء منفصلا في آية أخرى. نعم.
فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد.
فالمتصل الاستثناء، هذا هو النوع الأول من أنواع ماذا؟ المخصص المتصل، كمثل قالك لك الاستثناء، هو سيأتي لك بالاستثناء والشرط والصفة، ثم سيعرف لك كل نوع على حدة، سيعرف الاستثناء وسيعرف الصفة وسيعرف ماذا؟ الشرط، وسيذكر قيوده. لكن لا بد أن تعرف أن المخصص المتصل عندما يكون في النص لا بد أن تبحث عنه، من هو، ما هو الذي خصص هذا العموم، إن كان متصلا إما أن يكون شرط، وإما أن يكون صفة، وإما أن يكون ماذا؟ استثناء. نعم. ذلك الاستثناء كقول الله جل وعلا: إن الإنسان خلق ماذا؟ هلوعا. الإنسان الأصل فيه العموم، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا من المصلين فهم مستثنون من هذا العموم بأداة الاستثناء إلا، وهو استثناء متصل في النص وليس بمنفصل. تقييد.
والتقييد بالشرط.
الشرط قد يأتي عموم ويأتي ما يخصص هذا العموم، ولكن عبر شرط معين، فنفهم من هذا الشرط أنه يقيد هذا العام، وذلك قول الله جل وعلا: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ففهمنا منه أن الرجل له الحق في أن يرد زوجته، ولكن ليس كل الرجال، إنما هم صنف خاص، وهم الذين يريدون ماذا؟ الإصلاح. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، صفة إن أرادوا إصلاحا، دل على أن الرجل لو لم يرد الإصلاح فإنه لا يجوز له إرجاء المرأة ولا يدخل في عموم هذه الآية مطلقا.
والتقييد بالصفة،
هذا النوع الثالث من المخصصات المتصلة، التقييد بالصفة، أن تأتي صفة معينة تقيد هذا العام، والغالب على أن هذه الصفة تكون بعد هذا العموم مباشرة. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم ماذا؟ المؤمنات. إذن يجوز للرجل لمن لم يستطع أن يتزوج بامرأة حرة أن يتزوج بالمرأة الأمة إذا كانت ماذا؟ محصنة، وكذلك ماذا؟ مؤمنة، يجوز له ماذا؟ ذلك. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم ماذا؟ المؤمنات. ففهمنا على أن هذا العموم من فتياتكم لا يشمل كل فتاة، إنما يشمل من كان ماذا؟ من كان صفتها ماذا؟ الإيمان، وهو قيد مهم في الآية. نعم.
والاستثناء إخراج ما لولا بدخل في كلام.
هاي مرة ثانية. والاستثناء
إخراج ما لولا
إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. واضح أم لا؟ والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. شرع المصنف رحمه الله بتفصيل ما أجمله من المخصصات المتصلة، هو قال لك الاستثناء، وقال لك الشرط، وقال لك الصفة، ثم رجع وقال وماذا؟ والاستثناء. فأولا ذكر لك إياها على سبيل الإجمال، ثم بدأ لك على سبيل ماذا؟ على سبيل التفصيل. قال والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في ماذا؟ الكلام. هذا هو ماذا؟ تعريف الاستثناء، إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. ويعبر بعض علماء اللغة أنه إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. واضح أم لا؟ تقول جاء الطلاب كلهم إلا محمد، فأنت تستثني محمد من ماذا؟ من هؤلاء الطلاب، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من ماذا؟ من يأبى.
وإنما يصف بشرط.
الاستثناء له عدة أدوات، من أدواته إلا، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى صفة. فهذه إلا هي من أدوات ماذا؟ الاستثناء. ومن أدواتها كذلك غير، لا يستوي القاعدون غير أولي الضرر غير، فغير كذلك تحمل معنى ماذا؟ الاستثناء. هذا من باب الفائدة، أدوات الاستثناء. إلا أن الغالب في الاستثناء في استعمال الاستثناء يكون بإلا.
وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء.
يشترط في صحة الاستثناء أن يبقى من المستثنى منه شيء. فإن جئت تستثني أمرا فإذا بك هذا المستثنى يستغرق جميع الأمر الذي استثنيت فيه أصبح لا للكلام من معنى وفائدة. لو قلت لزوجتك طلقتك ثلاثا أو طلقت زوجتي ثلاثا إلا ثلاثا، فأصبح هنا المستثنى منه ماذا؟ مساوي لهذا الاستثناء، وهذا نوع من اللغو في ماذا؟ في الكلام. يفهم من كلام المصنف على أن المستثنى منه لو كان قليلا أو كان كثيرا فإن المعنى ماذا؟ فإن المعنى لا يضر ولا ضير في ذلك. نعم. طبعا من استثناء الأكثر وإرادة الأقل قول الله جل وعلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من ماذا؟ من الغاوين. ومعلوم على أن الاستثناء هنا هو للأكثر، لأن الذين يتبعون إبليس هم أكثر من ماذا؟ من الذين يكفرون به، فهو استثناء ولكن المستثنى منه أكثر. واضح أم لا؟ وقد يكون استثناء أقل، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم ماذا؟ المخلصين. إلا عبادك، المستثنى هو أقل، فالذين لا يغويهم إبليس بالنسبة إلى الذين يغويهم هم أقل ماذا؟ بكثير. إذ الذين يغوون ويدخلون في إغوائهم هم الأكثر، والمستثنون من هذا الإغواء هم الأقل. إذن لو كان الاستثناء بالأقل أو بالأكثر فإن المعنى أيها الإخوة لا يضر. أما أن يكون الاستثناء مساويا فهذا لغو من الكلام، طلقت زوجتي ثلاثا إلا ثلاثا، لا، هذا الكلام لا فائدة فيه وهو لغو من القول، كما أنه فيه إجراء للاستثناء في غير محله. إلى هنا أيها الإخوة نأتي ونقف إلى ما وصلنا إليه، سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما وهدى وتقوى. كما أنني أيها الإخوة أوصيكم بالمتابعة وبالنظر وبالتأمل في علم أصول الفقه، لأن حقيقة أيها الإخوة هذا العلم مع أهميته إلا أنه كما ذكرته لكم مهملا لدى كثير من طلبة العلم، بل إن كثيرا من طلبة العلم يدرس علم الفقه قبل أن ينظر في أصول الفقه، وقبل أن ينظر كذلك في القواعد الفقهية، فلا يستطيع فهم كلام الفقهاء ولا يستطيع الاستنباط من النصوص، لأنه لا يملك الأداة ولا يملك السلاح الذي به يخوض غمار فهم كلام الله جل وعلا وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. كما أوصيكم كذلك بالحفظ، حفظ المنظومات والمنثورات في علم أصول الفقه، فإنها تقرب البعيد بحول الله جل وعلا. وإن يسر الله جل وعلا لنا لقاء آخر فإنني أعيدكم أننا سنكمل منذ أن وصلنا إلى هذه النقطة بحول الله جل وعلا في القريب العاجل بحول الله جل وعلا، بحيث نختم هذا الكتاب. وأنتم كما رأيتم هذه أيام معدودة، إلا أنني أرجو الله جل وعلا أن يكون هذا نقطة خير وبادرة لكم أن تدرسوا علم أصول الفقه. والأشرطة ولله الحمد منا كثيرة، والكتب والمؤلفات والرسائل أكثر من أن تحصر، إلا أن الملاحظ أيها الإخوة أن المشايخ في الغالب يعني إن جاءوا في زيارات أو في دورات فإنهم يركزون أكثر شيء على علم ماذا؟ العقيدة، وأكثر الذي يشرح في ما مضى وحتى فيما يأتي تجد أنهم يركزون على المتون التي في العقيدة، ولا شك على أن هذا مهم وجيد وعظيم ويحتاج إليه طالب العلم، إلا أننا كذلك نتمنى أن يكون التركيز كذلك على علوم أخرى من علوم الآلات. فعلم اللغة العربية يوريكم مهمل حقيقة، وقليل ما تسمع بالدروس والمحاضرات في شرح الأجرومية أو قطر الندى أو ألفية بن مالك أو غيرها من العلوم. علوم التفسير أيضا كذلك مهملة لدى كثير من طلبة العلم، وهذا أمر لا ينبغي. طالب العلم ينبغي أن ينوع، إلا أنه يقدم الأهم فالأهم. وأصل العلوم هو كتاب الله جل وعلا، حفظا ودراسة وتعليما وتأملا، ثم بعد ذلك علوم العقيدة والفقه والحلال والحرام وما يتصل بهما من علوم الآلات. وفقكم الله جميعا لمرضاته سبحانه وتعالى، وجعل عملكم وما تقدمون إليه في ميزان حسناته في ميزان حسناتكم، كما أسأله جل وعلا أن يجزي خطواتكم خيرا وأن يكتب لكم الأجر والمثوبة والخير والفضل، على الحرص على الحضور وعلى سماع العلم، فإن العلم أيها الإخوة هو أجل مقصود، وهو كذلك أعظم مطلوب، وهو الخير الذي لا يعدوه خير في الدنيا ولا في الآخرة، ومن وفقه الله جل وعلا لطلبه والنهل فيه فإن هذا من إرادة الله جل وعلا بعبده الخير، أن يوفقه لطلب العلم الشرعي. وفيما ذكره الشيخ عبد الله بن القادر حفظه الله ووفقه لكل خير، إذ أنه أحسن ووفق في اختيار الكتاب المناسب، لأن طالب العلم يحتاج بين الفينة والأخرى إلى اختيار الكتب التي تعتني بدراسة العلم وفضله وأهميته وآداب طالب العلم. وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.